خير خلق الله في الكون الرحيم.
الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي في الله، ما زلنا مع الأمن النفسي وكيف نحققه لنا ولبيوتنا لتصبح هذه البيوت بيوت سعادة. وصلنا عند النقطة 13 في تحقيق وسائل تحقيق الأمن النفسي. آخر حلقة أو آخر عوامل كانت تخص البيت المسلم، ما زلنا في البيت المسلم. الأمن النفسي يتحقق، لاحظوا هذه، بقضاء بعض وقتك مع أطفالك أو مع أولادك في البيت. يعني إيه الكلام ده؟ يتحقق الأمن النفسي بقضاء بعض الوقت مع الأولاد؟ نعم، لأن هناك من الآباء من لا يجلس مع أبنائه قط، وضعوا خطوطا تحت كلمة قط. فالأب يعود من عمله منهكا متعبا، يأكل وإلى غرفته. طب والأولاد مش 5 دقائق؟ يعني 5 دقائق دول يخلصوا على كل شيء؟ ال5 دقائق اللي فيهم التعب يا عم، وانت تعبان اجلس معهم. وانت على المائدة الطعام طول شوي واحكي معاهم واعطي لهذا هذا، خذ هذه كلها. ده هيتعبك؟ يعني ده هيخلص على الحياة يا جماعة؟ مشكلة كبيرة هذه، مشكلة ان الا يجلس الاب مع ابنائه. اقول لك على شيء، استيقظ مبكرا 10 دقائق في الصباح قبل الذهاب الى العمل، واجمعهم على تناول وجبة الفطور، تناولوا الطعام في الصباح معا، تناولوا الطعام في المساء، اي اجلس معهم على اي شيء. لا يمكن ابدا يتحقق امن نفسي وحضرتك لا تجلس مع الاولاد. احفظ هذه وعيها جيدا. ايضا يتحقق الامن النفسي، ده رقم 14، بحاجه غريبه جدا، بقدوتك لاطفالك، بالقدوه. انا مركز على البيت، لان البيوت كما اراها من مشاكل غالبا تفتقد ما اقوله الان. اقوله، انا شفت معركه بين الزوجين، يضرب بعضه، حتى الزوجه بتضرب زوجها. طب ليه؟ ما هو ادى الى ايه؟ انهيار الاولاد، اللي يروح حصل لهم اكتئاب، انتهت، تعبوا في العلاج، ما فيش علاج خلاص. ده حاجات جوه فسيولوجية في الجسم. وانا كنت يعني اطلب من الله عز وجل ان انجب الاطفال كي اعقدهم نفسيا ومعنويا والى اخره. يتحقق الامن النفسي بقدوة الاب والام لابنائهم، لان سلوك الاطفال هو سلوك تقليد. الابن يقلد اباه وامه في هذه المرحلة لغاية حتى ممكن بعد 20، لكن مرحلة 12 سنة الأولى دي قبل البلوغ هو يقلد أباه وأمه تماما. فانظر ماذا تريد من ابنك ومن بنتك، افعل أمامه الذي تريد أن تراه فيه. قبل أن يفقد الواحد منا أعصابه، في مشكلة في البيت، البيت كلها مشاكل. قبل أن تفقد أعصابك وتتلفظ وتتكلم، انظر إلى أبنائك ماذا تقول، شكلك إيه أمامهم. هل لو ابنك فعل هذا هل تقبله؟ يبقى تركز في هذا. هل هذه الطريقة، لو أنا اتعصبت وعليت صوتي، هل هذه الطريقة التي أريد لابني أن يتعامل بها في حياته؟ لا، يبقى لا تفعل أمامه هذا. أظهرت الدراسات، ده دراسات بحثية، أن الأطفال الذين لديهم سلوك عدواني، سلوك عدواني، ضرب مثلا أو ما إلى ذلك، غالبا ما كان هذا الأمر من خلال القدوة في البيت. هو رأى أباه يضرب أمه، عايز يضرب الأولاد في الشارع، رأى أباه يفعل كذا، يريد أن يقلد أباه، هذه مشكلة. ويكون الأب بهذه الطريقة نموذجا سيئا سلبيا رجعيا لابنائه. حتى لو كنا اخطأنا من قبل خلاص اسمعني ونبدأ تعال نتكاتف ونبدأ من الآن ونعلم أبناءنا قبل الزواج وبناتنا قبل الزواج، مش يلا تزوج وخلاص ويتركهم يدبروا حالهم. عامل أطفالك، عامل أبنائك بالطريقة التي تحب أن يعاملك بها الآخرون. أعامل أبنائي بالطريقة التي أحب أن يعاملني بها رؤسائي في العمل، أصدقائي في الشارع. كيف؟ هل يسبونني؟ هل يسخرون مني؟ هل إلى آخره. تعامل مع أطفالك بنفس الطريقة. يتحقق الأمن النفسي رقم 15 بشيء مطلوب جدا جدا، وهو إيه؟ اجعل من أولويات الحياة في البيت التفاهم مع الأولاد، مش معركة وعصا مرفوعة، لا، هذه يؤدي إلى راحة نفسية ومتعة نفسية وتوليد أمن نفسي. إذا جعلت من أولويات حياتي أن أتفاهم مع الأبناء لأنهم يستحقون التفسيرات كثيرا كثيرا. ما يسأل الأبناء يا أبي في كذا، يا كذا، أبي في كذا، يا أمي في كذا، لا تقول اسكت يا ولد، لا، جاوب على سؤاله، وان لم تستطع اتصل بمن يجيبك وتبلغه، قول له طب 10 دقائق بس كده، ايه هرجع لك، بس في حاجه في ذهني كده بفكر فيها عشان ما تحرجش نفسك يعني، وكل ساعود اليك بعد قليل. ان الاطفال سيبداون في الاسئله عن القيم. حين التقي برجل عمره 32 سنه ولم يركع لله ركعه واحده، ده شاب وفي 62 سنة ده أمامي، ويقولون لي لم يركع إلا ركعة واحدة، أين الأب والأم؟ تركوه في مدارج الريح. لازم الأب والأم يكون في إحساس بالمناقشة مع الأولاد، هاتهم ناقشهم. يقول لك أناقش الأولاد؟ ده أنا عنترة ابن شداد، اضرب لا يا حبيبي خلاص. النتيجة هي ما نراه الآن في بيوتنا وفي الشوارع. إنما اشرح وفسر واسأل، ويا حبيبي لماذا فعلت هذا، وهات أمثلة من السابقين أو اخترع أي مثال وقل أنا فعلت كذا وجدت خطأ وأبي قال لي إن هذا خطأ. ما هذا هو رقم 16. يتحقق الأمن النفسي بأن تكون صاحب مرونة في بيتك، صاحب مرونة مع الأولاد، صاحب مرونة في عملك. ما هو ما تدخلش العمل وانا مكشر وانا متضايق وكل ما يدخل عني يفوت علينا بكره يا سيد. وان اكون مستعدا لتعديل سلوكي التربوي حتى وانا انت كبير، ايه المشكله؟ ما احنا سنظل نتعلم الى المهد، اطلب العلم من المهدي الى اللحدي، فنظل نتعلم ونطور من سلوكنا لنطور سلوك اطفالنا وسلوك بناتنا وسلوك اللي في البيت. ايضا يتحقق الامن النفسي بحاجه مهمه جدا جدا جدا، اللي هي رقم 17. ان نظهر لابنائنا بان حبنا لهم غير مشروط. يعني مش انا اب يبقى انا بحبك عشان انا اب، لا، لاسباب كثيره جدا. ليس لان اب فقط. لأن أنت لحضرتك وأنا معك المسؤول عن توجيه الأطفال ونرشدهم الإرشادات الصحيحة، ولأن هذه تحدث فرقا كبيرا في حياتهم. وحينما أضطر إلى مواجهة ابني، أنا مضطر إن أنا أواجهه في حاجة حصلت، إياك أن يعني إيه تلومه، أن تلومه بطريقة بشعة، بل اعطيه ذاته واعطيه شخصيته وتكلم معه بكل أريحية وتشجعه وتراعي في النفسية التي هو عليها من موقفه المحرج بسبب خطأ. وأقول له أنا أتوقع منك، أنت ما شاء الله عليك، أتوقع منك المرة القادمة أن تفعل كذا وكذا كي ترضي الله عز وجل، ترضي أمك، ترضي أباك، ترضينا جميعا. واضح هذا؟ أيضا من الأشياء التي يجب والتي تولد الأمن النفسي عندنا وعند أبنائنا أن نتعرف على احتياجات وقدرات الأب مع أبنائه. يجب علينا أن نتعرف على قدراتنا كما يجب علينا التعهد بالعمل على نقاط الضعف نعالجها. يعني أنا عايز أشوف نفسي أنا احتياجاتي إيه وقدراتي، والله أنا عندي نقص في كذا، أنا أتعصب، أنا يطول لساني، أنا أرفع صوتي، أنا الأب والأم، فأعرف إن أنا محتاج إلى تعديل في هذا السلوك. ما هو كيف يتولد الأمن النفسي؟ ثم بعد ذلك المشابه كان في مصر العباسية بس، الآن عشرات العباسيات. لماذا؟ البعد عن الدين، البعد عن القرآن، البعد عن الأمن، البعد عن الأمن النفسي. ونحن الذي فعلنا هذا، نحن الذي ولدنا هذا، أبعدناه عن بيوتنا. أخرج أخرج يا عمي أمن نفسي، خلينا نعيش في مشاكل ونعيش في إلى آخر. أجمع علماء النفس وعلماء الطب وعلماء التربية أن مشاهدة الطفل، ركزوا في هذه، أجمع العلماء الباحثين كلهم في تخصصه بالذات علم النفس وعلماء التربية، قالوا إن مشاهدة الطفل لشجار والديه من أخطر إن لم تكن أخطر المواقف التي يتعرض لها الطفل صغيرا أو كبيرا. أسوأ ما في الحياة عند الطفل أن يرى الشجارة بين والديه. يا جماعة شوفوا لكم حل في هذا الموضوع. يا أخي خذ بعيد، يا أخي خذ بعيد في أي مكان وتجرد بعيد عن الأولاد، واستعيذوا بالله من الشيطان، فإنما الشجارة من الشيطان، كل مشكلة لها حل. ثم عودوا إلى بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم، هل ارتفع صوته على نسائه وعلى أولاده؟ هل تشاجر مع لما حصلت مشاكل؟ عندنا صورة التحريم مرجعولة وصورة الطلاق وغيرها، هل تشاجر معهم؟ هل رفع صوته؟ هل رفع أصواتهم؟ من أين جئنا بهذا؟ الحروب العالمية اللي في البيوت لدرجة إن واحدة تقول لي أنا مش طايقة أشوفه. إيه؟ مش طايقة؟ ليه؟ من الشجار ليل النهار مع أمام الأولاد. علماء النفس قالوا، علماء التربية، أخطر مشكلة تواجه الطفل أن يرى شجار والديه ويرى العنف من الأب للأم، ويرى الصراخ من الأم، ويرى ملامح الوجه عند الأب والأم مكفهرة وغضبانة، يرى كل هذا أمامه. هل تعلمون أن هذا يؤثر على الطفل أمام أصدقائي في المدرسة وإخواني في المدرسة؟ لأنه يظل على هذا، يظن أن في معركة هتحصل الآن، فتلاقيه دايما خايف كده ومرعوب. وقد رأيت مثل هذا ونصحته. نريد أن نلتزم بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه اللي يحصل لما تكون في مشاكل بين الأب والأم أمام الأولاد؟ سأذكر لكم بعض الآثار كي ننتبه ونتعلم بعض الآثار التي تحدث للأطفال بسبب الشجار أمامهم. أول شيء، قد يظهر هذا على الطفل بطرق مختلفة. الطفل الذي يرى مشاكل والديه تجده دائما يجلس في أي مكان، يأكل في أظافره أو يشد في شعره، أو دائما عنده شعور بالضياع، احنا ضيعنا خلاص، أو يمص أصابعه، في اللي يمص وفي اللي يعض، في دي كلها علامات. أنا شخصيا إذا رأيته على طفل أعلم أن عندهم مشاكل. أيضا يشعر الطفل في البيت بعدم الثقة بالنفس، خلاص احنا ضعنا يعني، لأنه يظن هذا، ودايما في حالة غضب وانفعال شديدة جدا، ليه؟ لانه تولد فيه بسبب يمكن في بعض الاولاد حصل لهم نوبات هلع. يعني ذكر لي ان كان في اطفال كده يجلس في البيت يعمل كده صوت كده وفي ايه لا يرد. فقلت لهم اكيد الجماعه كانوا شغالين الله ينور. يعني هي هذا مشاكل الزوجين وشجارهم امام الابناء يصيب احيانا بعض الاطفال بالتبول واللا ارادي، ثم ياخذونه الى الاطباء وعلاج وعلاج. لا لا، العلاج عندكم، العلاج عندكم، اتقوا الله. ايضا مشاكل الزوجيه او شجار الوالدين امام الابناء بيعمل ايه بقى؟ ياتي للطفل في صوره كوابيس مخيفة ومرعبة، واحيانا يبكي دون سبب. انا اقول لكم هذا واقع انا شفته، يعني في مشاكل كثيرة. وننصح والناس نجلس فجأة طفل يبكي. بتبكي ليه؟ يزداد في البكاء، يعلي صوته في البكاء. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ ما لا يتكلم. خلاص انا عرفت كانت في مصيبة بين الوالدين. في حاجة تحدث بقى بسبب شجار الوالدين أمام الأبناء، واللي شائعة الآن في المجتمع، مش في مجتمعنا المصري، لا، وفي المجتمعات العربية. لأن رأيت هذا بعيني وبأذني سمعت. الشجار أمام الأبناء يرسخ فكرة ويغرس فكرة عند الأطفال بأن الزواج سيء فلا نريد الزواج. كثير من الشباب الآن والفتيات أنا أتجوز ليه؟ والله سمعتها قبل أسبوعين، يعني أتجوز ليه؟ عشان أشكل مع جوزي وعيالي يشوفوا الكلام ده؟ لا، أنا أقعد في بيت أبويا آكل وأشرب. والسبب شجار. إحنا كنا بنتجوز عشان نعمل معارك مع بعض. المصيبة الأكبر أن بعض الآباء وبعض الأمهات يظن ان الشجار امام الاولاد لا علاقة له ولا يؤثر على الاطفال بشيء. هذه مصيبة كبيرة. في حاجة تحدث برضو لبعض الاطفال اثناء شجار الوالدين، الصمت الرهيب للطفل. في طفل يبكو يصرخ يتشنج، وفي طفل يصمت لا يتحرك وتكلمه لا يرد عليك. بسبب ماذا؟ انه تأثر بشجار الوالدين. يؤدي ايضا شجار الوالدين الى شيء غريب جدا. المشكله ان هذا الذي اقول لكم انا رايته في الواقع مع بعض الناس، يعني اسال الله صلاح الحال لبيوتنا وبيوت المسلمين جميعا. احيانا يكون سبب الشجار هذا انه ياخذ شكلا غريبا شوي. ايه الشكل ده؟ تجنب الطفل الجلوس مع الوالدين بل مع بعض الناس. اذا ذهب الى المدرسة تجده يعني واخد زاوية كده، يجلس مع الوالدين مش عايز يجلس معهم، ممكن يروح في اي مكان. اذا جلسوا هنا يجلسوا هناك. ليه؟ لانه لا يريد ان يتذكر الشجار المستمر. الشجار امام الاولاد بيشعر الاطفال بايه؟ هو انت كنا بنخلف الاولاد دي عشان نعذبهم؟ نتقي الله فيهم يا اخي. واذا كبروا اذونا وتعبونا تقول كذا؟ ما انت الذي بدات هذا. شجار الوالدين امام الاطفال يشعر الاطفال بالتهديد الدائم المستمر. الولد على طول في تهديد، ايه التهديد ده؟ ابويا هيطلق امي اليوم، ابويا هيطلق امي غدا، عايش الجو ده. فين بقى الام يا المحضن والاب والحضن و و و حكايه ان الابن يعيش لحظه انتظار الطلاق، هذه مشكله كبيره جدا. الأسوأ من هذا ان الاطفال مع كل ما قلت دائما ينتظرون ايه؟ نتيجه المعركه. طب ايه اللي هيحصل؟ طب هم شكلوا الان وضربوا بعض، الاولاد الان بيضربوا بعض، يضربوا بعض وعلوا صوتهم و ولموا علينا الناس. ما النتيجة اذا بهذا الامر؟ متى سينتهي هذا الموقف؟ متى ينتهي صراخ امي؟ متى ينتهي بكاء امي؟ متى ينتهي ابي من عصبيته؟ والولد يفكر، اترك البيت واروح عند جدتي، اترك البيت واروح عند عمي. والسبب نحن. انتوا عارفين ان كسرت الشجار او الشجار عموما امام الابناء بيفقد الطفل التركيز، يفقد التركيز. انا قلت لكم بعض الاشياء، هناك اشياء كثيره جدا لكن قلت خلاصتها، يعني يفقد التركيز حتى في المدرسه. احيانا الاب او الام تقول له يا فلان روح هات كذا، يقوم يسكت شويه كده وبعدين يا ابني الم اكن لك افعل كذا، حاضر، يقوم حركه كده. ليه؟ التركيز عنده ضايع. بسبب ماذا؟ بسبب هذا. ويؤدي هذا في النهاية إلى توتر العلاقة بين الأب والأم والأطفال. غالبا الأب بيكون هو المعتدي يعني، وحين الأم عشان، فالطفل تحدث بينه وبينه علاقة سيئة ليس فيها لقد عققته قبل أن يعقك. يكون كده، لقد عق انت عق ابن عاق وانت كنت عاقا معه. نذهب الى نقطة مهمة جدا جدا في، نكتفي بقى مع موضوع الاطفال، عيشوا هذه اللحظات وركزوا فيها ونتعلم جميعا، كلنا في حاجة الى هذا، ونعلم غيرنا. يا فلان انا رأيت حلقة تقول كذا، ارسلها له وسمعه. كل من انا شخصيا لما يكون في واحد بيعمل حاجة ارسل له حلقة معينة لي او لغيري ممن يعالجون هذه الامور، اقول له اسمع عادي وكلمني بعدها. الامن النفسي عودة اليه يتحقق ايضا بشيء مهم جدا جدا جدا، بحسن الظن بالله عز وجل. حسن الظن بالله عز وجل يجعلنا نرتاح نفسيا، لان حسن الظن يصاحبنا، يجب يعني أن يصاحبنا في كل لحظة، عند النوم، قبل النوم، بعد النوم، في العمل، في كل شيء. أستحضر فيها دائما حسن الظن بالله عز وجل، لأن المؤمن يعيش حياته، يعيشها على حسن الظن بالله عز وجل. تعالوا كده في حديث كده في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام، قبل موته بثلاثة أيام. قل يا سيدنا يا جابر ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام؟ قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحصي الظن بالله عز وجل. قبل الموت الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل، سيدخلني الجنة، سينجيني من النار، ده حسن الظن. وإن شاء الله سيكون حسن الظن نافعا بإذن الله. وفي حالة الشعور بجنو الأجل، خلاص كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر المسلم من ربي العفو والصفح، تبت اليك، وان كان حاسس لسه لم يغرغر بعد، ينفع يعود الى الله عز وجل. لكن هناك مواطن لحسن الظن بالله، اذكر نفسي حضراتكم به، مواطن لحسن الظن. اول حاجه مواطن حسن الظن في تقسيم الارزاق، يا هذا مشكله كبيره. ربنا اعطاني واحد واعطاك عشره، واحسن الظن بالله ويرى ان الواحد كافي لي ويرى ان العشرة كافية لك، ولا اتدخل في هذا. اقول لا انا استحق اكثر، انا اسمع الناس هكذا، كيف يعطي لفلان ولا يعطيني؟ هذا سوء ظن بالله، سوء ظن، ولن يتحقق الامن النفسي بسوء الظن بالله عز وجل. حسن الظن بالله عز وجل في موطن الانفاق في سبيل الله، فيوقن العبد بأن حين ينفق يتذكر قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت، دي اللي أنا عايزه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يبقى عند حسن الظن عند الإنفاق إنه يخلف علي في الدنيا والآخرة، مش يطلع وخلاص. حسن الظن بالله عز وجل يكون عند النجاة من الكروبات مهما اشتدت الخطوب ومهما اشتدت المصائب. اسمع الآية دي كده، اسمع كده وارتاح نفسيا وانت تسمعه. قل قل قل، ردد اسمع، قل نعم. ماذا هناك؟ من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. في خلاص هنغرق في البحر ولا نغرق في أي حاجة ولا كده يحصل مشكلة، ألجأ إلى الله عز وجل. ها؟ لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل قل لهم، قل الله ينجيكم منها، ما تخافوش ما دام عندكم حسن ظن هينجيكم منه، ومن كل كرب. لكن عيبها بقى ثم انتم تشركون، لما ينجيكم طب بس يا رب نجيني شو انا اعمل، وبعد ما ينجي ينسى ويشرك بالله عز وجل. ايضا حسن الظن يكون عند الانسان في موطن النصرة والتأييد، وان الانسان يكون عند حسن الظن بالله عز وجل ان الله عز وجل سينصر اولياءه. والله ما لم يبتعد عني لحظة ان الله عز وجل سينصر اخواننا في كل مكان، سينصر المؤمنين في كل مكان، ما عندي شك لحظة مهما رأيت من دمار وا وا وا. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. من هم؟ هيعرف الذين امنوا، الذين يقيمون الصلاة هم دول، ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إن شاء الله غالبون بإذن الله. وسوء الظن بالله عز وجل مصيبة كبيرة، أن الله عز وجل لم ينصر أولياءه. هو ربنا ما بينصرهمش ليه؟ هم مش مؤمنين؟ ده سوء ظن. لا تتدخل في هذا، عليك بالدعاء والتعاون ومد يد العون بما تملك، واترك هذا الأمر. اسمع ماذا يقول لك حتى لا تردده. واللي بيعملون هزيمة نفسية، فكثير من الناس مثقفين ثقافة عالية، قال لي بأذني هذا أسمعه، احنا مش قدهم نتلم في بيوتنا ونقعد. قلت له ومتى كنا على نفس كلام، متى كنا قدهم؟ من ايام سيدنا نوح الى الان عددنا اقل، عدتنا اقل، كل حاجة عندنا اقل، لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ها باذن الله. ان الله يدخل، اسمع الآية دي والنص ده كده عشان لا تودد هذا الكلام مرة ثانية. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. اسمع بقى، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. انت عندك سوء ظن، طب اطلع بقى السماء شوف ايه الوضع هناك. انت متى يكون حسن الظن بالله عز وجل؟ في اوقات الشدة وفي اوقات الرخاء. ايضا اوقات الرخاء ان الله عز وجل هو الذي اعطاني والذي منحني. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اكثر الناس حسن ظن بالله عز وجل ليعلمنا. في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة عند الكعبة، هذا قبل الهجرة، انتوا عارفين أوضاع في مكة المكرمة كيف كانت، ومع ذلك يذهب إليه خباب، يا رسول الله يا خباب في إيه؟ إيه الموضوع اللي عندك يا خباب؟ ألا تدعو الله وقد لقينا من المشركين شدة، ادعو الله يعني ينصرنا ويخلصنا منهم وكده. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قعد وهو محمر الوجه، فقال: لقد كان من قبلكم يا خباب ليمشط بمشاط الحديد، يتقسم اتنين كده، ما دون عظام من لحم او عصب ما يصرف ذلك عن دينه، الى اخر الحديث. ويوضع المنشط فوق راسه يشق اتنين ما يصرفه عن دينه. اسمع بقى ماذا قال في نهايه الحديث. احنا في مكة المكرمة، ليس هناك دولة اسلامية، ونحن مطاردون، والكفار في مكة يحاربوننا ليلا نهارا، وتعرفون ازاؤهم للصحابة رضي الله عنهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليتمن الله عز وجل هذا الامر. الامر ده انت في مكة رسول الله، بس عنده حسن ظن. حسن انت في ضيق، انتوا مش لاقين تاكلوا، انتوا مقطوع عنكم الاكل، حتى اكلتم ورق الشجر. عندي حسن ظن بالله، حسن ظن بالله ان الراكب سيسير من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله. وفي رواية: والذئب على غنمه، ما يخافش الا على ايه؟ غنمه من الذئب. فحسن الظن، شو حسن الظن؟ حسن الظن احنا محاصرين في مكة، مش بناكل ورق شجر، مش عارفين نخرج من بيوتنا، لا نستطيع الذهاب الى العمل، لا شيء، حصار. ومع ذلك يقول: انا عندي امل كبير في ان الله عز وجل سيتم هذا الدين، هذا الامر اللي هو الدين يعني، وسينطلق كذا وكذا وكذا. اذا لماذا انا وحضرتك نبتعد عن حسن الظن بالله؟ اصلا لن يكون في الدنيا الا ما كتب الله عز وجل. هو كتب لك عند نفخ الروح في بطن الام والجنين في بطن امه بعد 120 يوما، ليله 121 ينزل ملك من الملائكه بكيفيه لا يعلمه الا الله عز وجل، فيضع لهذا العبد الجنين في بطن امه اربعه اشياء: اجله ورزقه وشقي او سعيد. يعني رزقك انت هتكسب 10 مليار ما فيش غيرهم، تقول بقى زودني يا رب، هم اللي كتبه لك طب وانت في بطن امك. رزقه واجله هيعيش كم سنه، وشقي او سعيد، تقول اكتب شقي، لانه اطلع اذلا وعلم ان هذا العبد لن يكون سعيدا. اسال الله ان يجعلني واياكم من السعداء ان شاء الله. فهي احبتي في الله، فلنحسن الظن بالله عز وجل مهما كانت الشده ومهما كان. والذي نفسي بيده، كلما رايت البيوت المهدمه، وكلما رايت الطائرات تهدم المشافي والمساجد والى اخره، عندي حسن ظن بالله كبير جدا ان الله عز وجل سينصر اخواننا المستضعفين مهما كانت الشده ومهما كان البلاء. فلنحسن الظن ونجرب هذا. احنا اسانا الظن، تعالوا نحسن الظن وننظر ماذا سيحدث لنا. مهما كنا فقراء او علينا دين او علينا او علينا او علينا، أو تخلف ابني عن الزواج، أو أحسنوا الظن بالله عز وجل نربح. بقي لنا ثمرات حسن الظن بالله عز وجل. يلا محسن الظن بالله، إيه اللي يحصل؟ هذا ما سيكون في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله لي ولكم ونفعنا وإياكم بما نسمع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طوبى لمن عرف النبي وآله.